بدأت بالموضوع الذي بين يدينا وهو موجبات الغسل بمقدمة. هذه المقدمة تهدف إلى بيان كيف نصارح أبناءنا وبناتنا مما يتعرضون أو يتعرضن له في مقتبل أعمالهم وأعمالهم مع بداية مرحلة المراهقة التي تعتبر بداية لمرحلة التكليف، وكيف يتعامل الفتى والفتاة مع التطورات والتغيرات التي يتعرض لها خلال هذه المرحلة. الآخرون الذين يقفون في الجهة المقابلة، الذين مسخت فطرتهم وانحرفت نفوسهم، ينظرون إلى المرحلة هذه نظرتهم إلى جانب واحد فقط، وهو التفتح الذي كان غير موجود في نفس هذه الفتاة أو هذا الفتى نحو الرغبات التي بدأت تعتلج في نفوس في النفس خلال هذه المرحلة. لأن الإنسان عندهم دابة، الدابة تتعرض لتطورات جسمية وتطورات نفسية تتناغم وتنسجم مع نمو الجسم فقط. أما مسألة التكليف، وأما مسألة المسؤولية، أما مسألة الوعي، أما مسألة ما وراء هذه الرغبات وما تعنيه تلقت هذه الرغبات، فهو أمر لا وجود له عندهم، وكأنهم يقولون يستوي عندهم الإنسان والحمار، ويستوي عندهم المسلم والمجرم والمحسن والمسيء. فليس هناك محسن ولا هناك وليس هناك مسيء، إنما هناك دابة تعتلج فيها تلك الرغبات وعليه أن يستجيب لها. ولذلك ما يسمى بالثقافة الجنسية عندهم، والتي بدأوا يغزوننا بها ويريدون بطريقة أو بأخرى أن يفرضوها على مناهج التعليم عندنا، هي ليست ثقافة، هي أسلوب تعامل اللصوص مع اقتحام البيوت على الرغم من وجود حواجز زجاجية أو حديد أو نحو ذلك. فإما أن يلبس المجرم يعلمونه كيف يلبس القفازات، أو كيف يستعمل وسائل تمكنه من أن يخترق الحواجز الحديدية أو نحو ذلك والأسلاك الشائكة، أو لعلهم يعلمونه أيضا وسائل وقائية لكل ما قد يعترضه من صعوبات، وفي حال تعرضه لإشكالات سوف يبنون له مستشفيات قريبة من موقع جريمته لكي يعالج فيها. هذا التفكير الذي عنده، هذا أقصى ما عنده، يعني هذا شيء عجيب، ولكن ليس مستغربا من أمة قال فيها ربنا سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. وهم فعلا إذا تأملت في واقعهم هم أضل من الأنعام، مسخت فيهم البشرية وغدوا وللأسف مظهرا لبهيمية هابطة هبوطا تشفق البهائم منها. الحقيقة لا ينبغي أن ننكر التقدم التقني الذي وصلوا إليه، هذا الشيء لا ينكر، وإذا أنكرناه نكون ظالمين لأنفسنا وظالمين لهم. ولكننا في الوقت ذاته لا ينبغي أن ننكر تقصيرنا تجاههم تجاه الجانب الآخر، وتقصيرهم تجاه أنفسهم أيضا في الجانب الآخر من النفس الإنسانية. يعني أنا عندي الآن جهة تصدر إلى سوريا مثلا بضائع فيها معان مصانع مختلفة، هناك بضائع متقدمة جدا وتمتاز بجودة عالية جدا، وهناك بضائع سيئة جدا وتتسم برداءة هائلة جدا. هل أغمض العين وأخذ كل شيء أم أخذ الجيد وأمتنع عن الرديء؟ أين هي الموازين التي أبني على أساسها طبيعة الاختيار؟ أما خذ الحضارة الغربية جملة أو دعوها، هذا إلغاء للعقل، إلغاء للفكر، إلغاء للإنسانية. أنا مضطر أن أتوسع في هذا الجامع لأنه مهم في كيفية التعامل مع الثقافة الواردة. نحن اليوم فتحت النوافذ كلها وشرعت، أشرعت أبدا كلها بكل وارداتها إلينا، ولكن لا ينبغي أن نكون كحاطب ليل يحمل كل شيء ويضعه على كتفه ويمضي. أنت يمكن أن تحمل عدة أشياء من هذا الركام وتضعها على كتفك والعرب. إنما قالوا كحاطب ليل أرادوا الكلام التالي، اسمع، هذا الإنسان الذي حمل معه حزمة من الحطب في الليل دون أن يجعل مصباحه يميز بين الأشياء الموجودة سوف يحمل هذا الحطب الذي لم يسلط ضوءه عليه، والاحتمال كبير أن يكون بين هذا الحطب أفعى، حتى إذا ما مشى قليلا تدلى رأسها ولدغت الرجل من عنقه وقتلته. فهمتم المثل؟ نحن اليوم نتعامل مع الحضارة الغربية على هذا الشكل. يا أخي أنا ما قلت لك أغلق بابك دون الحضارة الغربية، خذ منها ما حسن ولكن بعقل، بما ينسجم مع مصالح أمتنا، مع مصالح مجتمعنا، مع مصالحنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. أما الأمراض، نحن الآن في عنا مشكلة أن كثيرين من أبناء مجتمعنا يريدون أن يستوردوا الأمراض فقط، محاطب ليه؟ لا، يريد أن يستورد الأمراض فقط، يريد أن يستورد وسائل التجميل، المجلات الفاجرة، الأفلام القذرة. أما الصناعة، أما العلم، فهو دون هذا المستوى، هو لا يصلح لهذه الأمور، هو يصلح فقط من أجل المتعة. قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها، هذا أهجى بيت للعرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، أنت دون مستوى المكارم فإنك أنت الطاعم الكاسي، في من يطعميك في من يسقيك وهذه شأنك، بس أنت لا تصلح لأكثر من ذلك، بهيمين نألفها بس حتى لا تستوي للركوب، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا مستوى منحط وصل إليه قطيع من أبناء أمتنا، أقول قطيع ولا أقول فريق. نعم ينبغي أن نبني لأمتنا مستقبلها، حضارتها، بعقل، بفهم، بهوية تحافظ على شخصيتها وقناعاتها. نحن هذا الضياع الذي يعاني منه الغرب، الغرب يعاني منه، يريد أن ينقذه الناس من هذا الواقع الذي هم فيه. سمعت استغاثات وقرأت استغاثات من انهيار الأسرة، من كذا من كذا من كذا. قلت لكم في حوار بيني وبين بعض الغربيين، قلت له وأنا ذهبت إلى أوروبا عندما عاد علينا بعض التخلف الموجود عندنا، قلت له أنا أيضا ذهبت إلى أوروبا، وجدت تفكك اجتماعي، وجدت جريمة، وجدت تمزق انحراف أخلاقي، وجدت عنف أسري، وجدت قتل أطفال، هل أنسب هذا إلى السيد المسيح؟ أنت عندما وجدت الأمراض الموجودة عندنا تريد أن تقول هل هذا هو الإسلام؟ أنا أقول لك لا، هذه أمراض عندنا موجودة، وأنا موجود وجدت عندكم هذه الأشياء، هل تستطيع أن تنكرها؟ قال لا. قلت له هل أنسبها إلى السيد المسيح؟ أنا أبرئ السيد المسيح من ذلك. المشاهد في الموضوع اليوم ستسمعون أو تسمعون دائما بما يسمى بالثقافة الجنسية. كنت ألقي هذا البحث في ألمانيا، كان في طبيبات وكان في كان درس للإناث كما كان للذكور، فطبيبة نسائية قالت هذا الموضوع يهمنا أهمية كبيرة جدا، لأن الغربيين يتصورون أنهم فهموا الثقافة الجنسية، والحقيقة أنهم أميون في الثقافة الجنسية، لأن يعرفون جانبا واحدا فقط هو الممارسة الخاطئة للعلاقات غير المنضبطة فقط، أكثر من هيك ما في. وليس هذا من أجل هذا في نتيجة اليوم عندما الفتى الذي يتعلم يتفقه يفهم أن الشاب يتعرض للاحتلال وهو بدايته تعني أنه وصل إلى سن البلوغ، ويفهم أن سن البلوغ هو سن التكليف، لاحظ معي هذا الاقتران، يفهم أن سن البلوغ هو سن التكليف. لماذا؟ لأن يعني سن الكمال العقلي، يعني بدأ عقله ينضج، هم يرون أن هذا السن هو سن التفلت وأخذ الحرية المطلقة دون ضوابط عقلية ودون ضوابط أبدا كمان. هذا جانب. الفتى الذي يتعلم دينه عندنا والفتاة تدرك أنها تتعرض بسن معين لنضج جسمي يظهر في أشكال متعددة، نضج في جسمها، في بعض العوامل الفيزيولوجية، في شخصيتي، في بناء تكوينها الجسدي، ومنها أيضا أنها تتعرض للطمس الشهري للحيض، وهذا هو نوع من النمو والكمال في تكوينها الإنساني، في تكوينها الأنثوي، لأنه يؤهلها لأن تمارس دورة الحياة الكاملة التي فيها جانب نفسي يعد الجانب الجسمي، يعد الوظيفة الإنسانية. فالإنسان نمو، الإنسان استمرار، الإنسان إعمار لهذا الكون. فنمو الأنثى يؤهلها لأن تصبح أما، ونمو الذكر يؤهله لأن يصبح أبا في ظل حياة سوية منضبطة طاهرة، العلاقة فيها نوع من ألوان التقرب إلى الله عز وجل. هذا الذي يفهمه الإنسان، فيدرك أن هناك شيئا يسمى الحيض يتسم به ويميز هذه الثقافة الحقيقية، تميز الفتاة أن الدماء دم حيض، دم نفاس، دم استحارة، وأن الماء المياه التي يمكن أن يفرزها جسم الإنسان من القبل هي البول، وهذا عام شامل لكل إنسان، والمذي والودي والمني كما سنشرح الآن هذه الأمور، ويفهم هذا ما علامته وهذا ما علامته وذاك ما علامته، ينظر إلى المسألة يفهمها كثقافة صحية، ويفهمها كثقافة جنسية، ويفهمها كمفهوم تكليفي، وأيها هو الطاهر، وأيها هو أصل الإنسان، وأيها هو نتيجة كذا، وأيها هذه كلها يفهمها الإنسان المسلم. أتحداهم إذا كان يفهمون هذه الأشياء فهما علميا صحيحا، هم لا يفهمون هذه الأشياء، هم ينظرون إليها ليس نظرة واحدة فقط على أنه نظر وأصبح يشعر بهذا الميل الجنسي، وأنه أصبح مؤهلا لأن يعتدي على هذه وتلك، وأن تلك أصبحت تشعر بحاجة إلى الشاب، وأن عليها أن تلبي رغبتها كما تلبي جوعها وعطشها. هذا الذي يفهمونه. أما الثقافة الجنسية فهي فقط تهدف إلى الشيء التالي، ما يمدك إياه بس لا يؤدي الأمر إلى كذا، هذا هو، هذه الثقافة، هذا السحف، هذا السقوط، هذه فورة حتى البعاد تفهمها، استفادة يعرفون البعاد ولا يعرفونه، استفادة بالنسبة للبعاد منضبط غريزيا، وبالنسبة للإنسان منضبط عقليا، وإذا كان سيطر هو عليه العقل أصلا يبطل يشتغل. هذه ثقافة، هذه سخافة، استعمل واقيات واستعمل كذا، السخف الذي ساقط الذي وصفته لكم بأنه تعليم للنصوص كيف يحفظون أيديهم عندما يكسرون الزجاج ويقتحمون البيوت، البس قفازات مشان ما يتعرض لإيدك للجرح. وفي حالة إني رحت عند سيد ابن شافي، هذه ثقافة؟ أخبروني. هذا هبوط، وأيما هبوط. نعم. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله الآن، ما ينبغي أن نقرأ هذه الأمور قراءة جافة، يعني يجب أن نعرف أنها تتناول عدة جوانب في شخصية الإنسان. الجانب الأول أنها فهم دقيق لمراحل تكوين جسم الإنسان ووظائف هذا الجسم وكيف أنها ارتبطت لحظ الاستنجاء. أمر حتى الطفل الصغير مفروض ينظف نفسه أو أم تنظفه. أما قضية النمو الذي يصل به إلى مستوى الرجولة، هذه يجب أن تهز فيه كيانا شعور المسؤولية. تعرض لاحتلام، خرج منه المني، يغتسل. مشاهد ما استنجى، توضأ، لا يغتسل حتى تجدد في كيانه الشعور بأنه أصبح مسؤولا وأنه الآن لا يصلح للوصول بين يدي ربي حتى يصب الماء على جسده. وأن صب الماء على الجسد يعني طهارة جسمية تعبر عن طهارة معنوية. أنا عندما أطهر نفسي ماديا يجب أن أستشعر أن هذا استعداد حسي هو أقصى ما يمكن أن أملكه لكي يعبر عن استعداد معنوي. يعني هذا الاستعداد مو استعداد لكي ترى زيدا من الناس، هو استعداد لتقف بين يدي رب العزة جل شأنه. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الهزة التي ارتبطت بمعنى خروج المني أو بمعنى الحيض أو بمعنى، كلها تشد الإنسان إلى معنى الطهارة الأسمى الذي كل مباحث الطهارة على اختلافها تهدف إلى ترسيخ معناه. لأن تعرف الطهارة لما عرفناها أن طهارة حسية وطهارة حكمية. الطهارة الحسية من النجاسات، الطهارة الحكمية رفع الحدث، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، مو هيك؟ وأن الطهارة من الحدث تكون بالوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس تكون بإزالة النجاسة، وذكرنا كيف تكون إزالة النجاسة. لكن هذه وتلك في الحقيقة هذا الحكم الظاهري، أما الهدف والمعنى والسر الذي يكون فيها أنها استعداد حسي لشرف الوصول بين يدي الله عز وجل. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، معنى ذلك أن الفتى أو الفتاة عندما يغتسل أو عندما يتوضأ أو عندما يزيل النجاسة عن يده أو عن قدمه أو عن غير ذلك، هو من أجل ماذا يفعل هذا الأمر؟ ليقف بين يدي الله. وكأنه يقول كما قلت لكم قبل اليوم، كأنه يقول يا رب هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله، أنا العبد الضعيف. أما تطهير صحائف أعمالي وعيوب نفسي فهذا أمر أسألك أن تحققه بفضلك علي. لأن هذا في الحقيقة ليس شيئا، ليس هو الأهم. الأهم هو أن تحقق هذه الطهارة الحسية، تلك الطهارة الحقيقية. وهذا الذي هذا السر الذي كان وراء اضطراب وجه الحسن رضي الله عنه عندما كان يتوضأ مريض انتهنا. ألا تعرفون بين يدي من سأقف؟ ما لازم تجوا تنظروا إلى هذه الأحكام على أنها أحكام شكلية، لا، أحكام لها معانيها، لها أسرارها، لها أعماق، لها تأثيرها في أعماق تكويننا التربوي والنفسي. أسأل الله أن يرزقنا فهم هذه الأسرار. قال موجب الغسل هو بالفتح والضم، الغسل والغسل.
والأول الغسل أفصح وأشهر، وقد يقال بالضم لماء الغسل، ولكن يعني تعرف أن ماء الوضوء وضوء اسمه وضوء، وماء الغسل كذلك يقال في بعض اللغات بعض لهجات العرب يسمى الماء المعد للاغتسال الغسل. وبالكسر اسم لنحو سدر مغتسل به، عسل يعني الصابون يسموه عسل، المواد التي تستعمل للتنظيف مع الماء تسمى عسل. ما هي الأسباب التي توجب الغسل؟ مرة أخرى أميز بين شيئين، بين الطهارة والنظافة، كلاهما مطلوب. أما النظافة فهو أمر حضاري صحي مطلوب من المسلمين تحقيقه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، المؤمن نظيف الثوب، نظيف البدن، نظيف المكان، نظيف البيت، نظيف، نظافة مطلوبة. ونظافة الماء أن يكون نقيا من أي أمور قد تضر بجسدك، ونظافة الثوب أن يكون أبيض لا تشوبه أوساخ وما يمكن أن يشوهه، نظافة الجسم أن لا تكون عليه نجاسة ولا عليه أشياء، هذه نظافة، وهو موضوع حضاري، موضوع صحي، موضوع ذوقي أخلاقي اجتماعي. أما الطهارة فهو موضوع تعبدي، مفهوم ديني، مفهوم ديني. لذلك هذا المفهوم تجده في جانب ما يظهر وكأنه فيه منتهى التيسير، وفي جانب آخر منضبط انضباطا شديدا. أنت تستطيع أن تتوضأ بماء ولو كان متعكر نوعا ما، ماء النهر لا تشرب منه، ولا يجوز أن تشرب منه إذا كنت تعلم أنه يضر، لكن تتوضأ منه ولا ما في مانع، تفضل. لأن تشديد في أحكام ماء الوضوء يجعلك يعني لا تستطيع أن تتوضأ أصلا، لكن في المقابل لا بد أن يكون ماء مطلقا، تتوضأ بالشاي ما بيصير، تتوضأ بماء اختلط به مخالط طاهر غير من أحد أوصافه لا يجوز. تكلمنا هذا الكلام. نعم، موجبات الغسل، ما الذي يستوجب عليك أن تغتسل؟ لماذا أنا قلت الطهارة والنظافة؟ في عنا حالات يسمى لها الغسل، إذا تغير جسمك فتعرق وصار يعني تغيرت رائحته يغتسل لئلا يتأذى الناس برائحتك. هذا الاغتسال هنا في معنى ذوقي أخلاقي وصحي، فهو أقرب إلى النظافة منهم إلى الطهارة. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية حبطنا دائما لكل اجتماع أن نغتسل، حتى لو كان اجتماع عبادة يؤتى إليها بالتذلل والانكسار والصيام بذلة. اقرأوا أحكام صلاة الاستسقاء ويسن الاغتسال لها. ليش؟ لأن اجتماع ما ينبغي أن تحضر اجتماعا عاما ورائحة التعرق والثياب النتنة على جسدك. لاحظتوا المعنى؟ هذا الشيء. أما موجبات الغسل هو معنى ديني، معنى تعبدي، معنى التقرب إلى الله، بتكون تلاحظوا المعنى، لذلك يساب المرء عليه وترتقي به درجاته ويكثر به قلبه وتتهذب به نفسه. هذا شيء جميل، وهو حضارة، لكنها حضارة لا تعالج الظاهر وإنها تعالج الباطن. قال: وفي معنى الكرامة للإنسان. أول سبب يوجب الاغتسال لا يتعلق بك، لا يتعلق بي، يتعلق بالناس الذين هم من حولي. إذا ربي سبحانه وتعالى اختارني أن ينهي أيام تكليفي وينقلني إلى الحياة البرزخية إذا جاء الأجل، فواجب عليكم أن لا تدعوني جيفة الإنسان أن ترسلوني. هذا في معنى التكريم للإنسان والعبادة لمن حوله. طب ليش بنغسله؟ لأن هذا الإنسان أولا معنى الإنسانية فيه تقتضي التكريم، وفي معنى آخر وهو أننا نريد أن نصلي عليه، فبين يدي الصلاة عليه ينبغي أن يكون في موقعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ونحن نشفع له أن يكون على كمال الطهارة. يعني ما بيقدر، ما بيطلع بإيده، هذا بيطلع بإيده الأمة من حوله. شايفين المعنى الإنسان والمعنى التعبدي فيها بآن واحد. هذا بدل يقف بين يدي الله عز وجل يشفع له بين يدي الله، كيف بده يكون وضعه لائق؟ مغسله. الله الله يرحمنا، قولوا آمين. هذا السبب انتهى، هذا السبب لا يتعلق بذات المكلف لأنه انتهى تكليفه، وإنما بالأمة التي من حوله، وهو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإسماء الباقي. نيجي بقى للأسباب الثانية. الأسباب الثانية ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. يجوز واحد يسألني إيش الفرق بين النفاس والولادة؟ أحكام الفقه هي ليست فقط للأمور المألوفة، للأمور المألوفة والأمور النادرة، الأمور المألوفة والأمور النادرة، كل شيء له حكم. هذه الشريعة صيدلية فيها دواء كل خمس دقائق بيجي بيطلبوا الناس، وفي أدوية بجوز بالسنة يطلبوا مرة. الصيدلية لازم يكون فيها كل هالأدوية، وإذا ما كان فيها ذاك النوع من الدواء فهي صيدلية مقصرة. الشريعة الإسلامية فيها علاج الحياة اليومية وفيها علاج الحالات الاستثنائية. شو علاقة الكلام بموضوعنا؟ النفاس هو الحالة المألوفة بالنسبة للمرأة عند الولادة، دم يعقب الولادة. النفاس دم يعقب الولادة، وهو حالة عادية عند كل امرأة تلد. لكن لو فرضنا أنه تمت ولادة وبدون دم، بدون أن يترافق مع الدم، هو بحد ذاته أيضا الولادة موجب آخر للغسل. طبعا هو شرط لصحة الصلاة. فمعنى ذلك خلينا نكون واضحين تماما، الولادة وحدها سبب يوجب الغسل كشرط لصحة الصلاة، لكن إذا ترافق مع الدم بصير حلو حكم تفصيلي بقى، وهو الحالة العادية. إذا ترافق مع الدم عندنا أقله لحظة وغالبه 40 وأكثره 60 يوما، وسيأتي بيانه، وسيأتي بيانه. نعم. إذا النفاس، متى يجب الاغتسال على المرأة بسبب النفاس؟ عندما ينقطع الدم وفقا للبيان الذي أبجزته، والولادة. وسيأتي بيان تفصيل هذه الأنواع الثلاثة بدروس مستقلة إن شاء الله. ولو كانت الولادة لعلقة أو مضغة وبدون رطوبة وبدون أي مرافقة، لأنه مني منعقد كما يقول الشيخ. هذه ثلاث أسباب تختص بالنساء. السبب الأول عام رجال ونساء. في عنا سبب مشترك أيضا وهو الجنابة. لها أسباب، الجنابة موجب للغسل مشترك بين الرجال والنساء، وهذه الجنابة لها أسباب، إما بخروج المني وإما بالجماع. موضوع المني الآن لابد أن أتحدث بكلام واضح بالنسبة للرجال، ولا سيما الذين هم على في بدايات بلوغين. ليش في بدايات بلوغين؟ سيدنا علي رضي الله عنه أشكلت عليه المسألة وهو شاب كبير عندما تزوج من سيدتنا فاطمة. فعلا المسألة قد تشكل، لكن المتفقه في دينه، والإسلام كان جديد في ذلك الأيام، ما كان هذا متفقه، بسبب أن أحكامه كانت تأتي يوما بعد يوم. هناك السوائل غير المول التي تخرج من الرجل ثلاثة: البول المعروف، المني، المذي، الودي. ولأبدأ بالودي. الودي ماء رقيق عكر، يعني فيه شيء من البياض، يأتي عقب البول أو بعد حمل ثقيل أو في بعض الحالات المرضية. شوف شو عم بكي، فقط ماء رقيق أقرب إلى البياض، يأتي عقب التبول أو بعد حمل ثقيل أو بعض الحالات المرضية. هذه علامات فقط، ليست له علامات أخرى تميزه. المذي ماء كثيف يعني أقرب إلى الزوجة، يأتي عقب ثوران شهوة لا بشهوة، يأتي عقب ثوران شهوة ولكن لا يترافق مع شهوة، لا يشعر به الإنسان إنما يشعر برطوبته ويرى، ولكن عقب الشهوة فهو لا يترافق بشعوب شهوة، إنما قد يتعرض الشاب لمشهد لسيرة لموضوع لكذا أو لرغبة فتعتلج في نفسه حالة من الرغبة ثم تزول، بعد ما تزول يشعر بتلك الرطوبة. هذا الماء الذي خرج منه والذي شفاف غالبا وكثيف بعض الشيء في شيء من المزوجة وليس له رائحة ولا يميزه أي سمة غير التي ذكرته، هذا يسمى المذي. النوع الثالث الملي، وهو الذي يوجب الغسل. البول والودي والبذي كله نجس وكله يوجب الاستنجاء وغسل الثوب لأنه نجس وينقل الوضوء. أما الملي فهو الذي لا يخفي نفسه بعلاماته الواضحة، يعرف مو بكل العلامات، مو شرط تجتمع العلامات كلها، بأحد العلامات التي سأقولها بتدفقه يخرج على شكل دقة وليس دون أن يشعر الإنسان بلذة بخروجه، يعني هناك نوع من الشعور الخاص بالنشوة الجسدية التي تترافق مع خروجه. ثلاثة برائحته التي وصفها العلماء برائحة العجين أو غبار الطلع رطبا وبياض البيض يابسا جافا، هذه العلامات. أي واحدة من العلامات التي ذكرناها تكفي لاعتبار هذا الذي خرج منه مليا يجب الغسل. أما إن لم يجد أي من العلامات التي ذكرت، لا خرج بتدفق ولا شعر بلذة بخروجه ولم تكن له رائحة، فهذا ليس بمني. أعتقد أن هذا الكلام وافي في بيان هذه المسألة بالنسبة لي الإخوة الذين قد تشكل عليهم المسألة. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه: كنت رجلا مذى ويغتسل، كل ما يشوف المذي يغتسل يظن أنه هو المني، فليس المستغرب أن لا يعرف الإنسان قبل أن يتعلم الفقه هذه المسألة. واستحى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن هذا الموضوع يومه لكونه صهرا، يعني شو بيقول له؟ فكلف من يسأل قال: إنما يكفيه أن يغسل ثوبه ويستنجي ويتوضأ، أن يغسل نفسه يعني، أو بما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو ليس موجبا للغسل وإنما هو موجب للوضوء وهو نجس. المني أصل الإنسان وسيأتي بيانه وتفصيله كان، بما أنه أصل الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، صحيح أنه يوجب الغسل كله لكن هو بحد ذاته منجس طاهر، طاهر مستقدر ذوقا، مستقدر طبعا، ولكنه ليس نجسا شرعا. حكمه حكم يعني الناس ما بتعرف من الانتخاط، يعني تعافوا النفس وكذلك الأمر، ولكنه أصل الإنسان وبالتالي لم يحكم عندنا في مذهبنا بنجاسته. عند الحنابلة طاهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني اكتفى بفركه، مع أنه آثار لا تزال، يعني الأثر لا يزال موجود، العين ذهبت ولكن الأثر موجود، ما كان يغسله. وهذا تعليم لنا وتفقيه لنا. هذه خلاصة عن ما يميز الأنواع الثلاثة مما يخرجه جسم الإنسان. خامس: الجنابة، وتحصل إما بخروج المني إجماعا، الجميع قالوا خروج المني موجب للغسل عند المالكية حتى خروج المثي، لكن هذا الأمر الحمد لله رب العالمين مثبنا خروج النفي لا يجب الغسل. نعم. أي مني الشخص نفسي أول مرة من مخرج المعتاد ومن فرجين مشكل مطلقا. هذه التفصيلات أشرحها بشكل سريع لأنه لا داعي للتفصيل فيها والإسهاب حولها. في عندنا ذكر وأنثى وخنثى. الخنثى هو الذي له عضو ذكور وعضو أنوثة ولم يتميز أهو ذكر أو أنثى بسبب وجود يعني إشكالات بنيوية عضوية وإشكالات حتى نفسية. فعندما ترجح إحدى الكفتين يعتبر تابعا لها، وهذا أمر استفاض الفقهاء في بيانه ولست بصدد بيانه. نحن الآن في عندنا معالجات طبية لهذه المسألة، إما بيعالجوا بالهرمونات أو بيعالجوا بأشياء أخرى حتى تترجح إحدى الصفتين فيذهب إلى قسم الذكورة أو قسم الأنوثة. ومن فرجه المشكل المطلقة ومن تحت صلب الرجل وترائب المرأة إن كان مستحكما بأن لا يخرج النحي. طبعا خروجه إذا كان في سبب طبيعي، أما إذا كان بسبب مرضي إن والله كان مثلا الأقضية التي تفرز المني صار فيها جرح أو صار فيها نوع من أنواع الخلل فكان يتسرب المني بشكل تلقائي وبدون تهيج وبدون ضرب وبدون شيء، يقول بأن لا يخرج من داخل مرض وانسد الأصلي، ما بيخرج من موضعه وإنما يخرج من جرح أو من غير ذلك. طبعا هذا الكلام كله كلام افتراضي والله أعلم من الناحية الطبية شو بيحكوا دول الأطباء ويخبصوا بالشغلات هي والله عارف. يتصور ذلك ناسور. نعم. فهذا لا يجب الغسل. نعم. وإن لم يجاوز فرج المرأة لأن وصل لما يجب غسله، ولو خرج من غير قصد أو كان خارج مني ومنها بعد غسلها، هون يعني كلام أنا عادة المسائل لا أحب أن أفصلها، ولكن كل رجل مقبل على زواج وكل فتاة مقبل إن شاء الله تعالى، رب سبحانه وتعالى يكرم شبابنا بالزوجات الصالحات ويكرم شاباتنا بالزوجات الصالحين. لابد أن أوضح المسألة بشيء من الاختصار الشديد. وإذا كان تمت العلاقة بين الرجل والمرأة وشعرت المرأة بشعور الكامل بما ينبغي أن تكون عليه من حالة النشوة التي تكون بين الرجل والمرأة، فإن خروج المني ولو كان مني الرجل فهو موجب لغسلها ولو خرج بعد اغتسالها، لأن هذا مصحوب غالبا بمنيه مع منيها وهو موجب للغسل. وهذا كلام لا أريد أن أعيد تفصيله، يكفي ما ذكرته. قال بأن تكون بالغة مختارة مستيقظة اعتبارا المظنة كالمني إذ يغلب على الظن اختلاط منيها به حينئذ ولا أثر لنزوله لقصرة الذكر. لابد بالنسبة للرجل أن يخرج المني وبالنسبة لها أن تشعر بلذته ولو ما ظهر على ظاهر جسمها. قال ما هي علامات المني التي ذكرتها لكم قبل قليل؟ ويعرف المني سواء كان من الرجل أو امرأة بتدفقه أي خروجه على دفعات. قال تعالى من ماء دافق أو لذة بخروجه وإن لم يتدفق، ويلزمهما فتور الذكر وانكسار الشهوة غالبا يعقبه. يعني شوف الفرق بين المني والمذي، العكس تماما. المذي يخرج بعد فتور الشهوة وليس بشهوة، المني يخرج بشهوة يعقبه فتور. أو ريح عجين أو طلع حالة كون المني رطبا، أو ريح بياض بيض حالة كون المني جافا، وإن لم يتدفق ولم يلتذ به كان خرج ما بقي منه بعد الغسل. وهذه مسألة مهمة جدا. العلماء قالوا ينبغي للرجل إذا أراد أن يغتسل وكان أي خبرة أن يطمئن إلى عدم وجود بقايا في جسده، لأنه إذا خرج بقية وجب عليه يعيد الغسل. كيف؟ ينتظر قليلا ويخرج للخلاء ويتبول ويستنجي حتى يكون إذا كانت هناك بقايا أن تخرج تماما، ثم بعد ذلك يغتسل. فإن فقدت هذه الخواص الثلاث التي ذكرناها فلا غسل ولا أثر لنحو الثخانة والبياض في منه الرجل، والرقة والاصفرار. يعني اللون ما له أي تأثير على الحكم، الثلاث علامات بس اللي ذكرناها، والرقة والاصفرار في منه المرأة وجودا ولا فقدا، لا بد من العلامات التي أشرنا إليها. هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني فهو الجماع بشكله الطبيعي أو الشاذ أو أي علاقة تؤدي إلى إلاج هي موجب للغسل وسبب لوجوبه. نعم. وهي إما بإيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها، ولو كانت من مبان في فرج، ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة، ولو سمكة، وإن لم يشتهى ولا حصل إنزال ولا انتشار ولا قصد ولا اختيار، ولو مع حائل، ولو بوجود حائل كثير، لحديث مسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وخبر إنما الماء من الماء منسوخ. هذه مسألة أشير إليها باختصار. ورد في الحديث إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بخروج المني، إنما الماء أي وجوب الغسل من الماء بسبب خروج ماء الرجل، أي الجماع وحده ليس بموجب. هذا بعض العلماء فسروا إنما الماء من الماء فيما لو أن إنسانا احتلم ولم يجد ماء، وبعضهم قالوا لا، هو كان حكما يوما ما ثم صار منسوخا. ما الذي نسخه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا بعبارته وجوب الغسل مرتبط بالجماع. طيب ما أشار إلى عدم وجوب الغسل في حال عدم وجود المني؟ قال هذا مفهوم مخالف بالنسبة إنما الماء من الماء. مفهوم مخالف إنه إذا لم يكن هناك إنزال فلا يجب الغسل. الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ناسخ لا لمنطوق حديث إنما الماء من الماء، وإنما هو ناسخ بمفهوم مخالفة منه. هذا من النكات التي يشير إليها الأصوليون في بحث مفهوم المخالفة. نعم. هذا كله في ذكر الوضع وفرجه. هنا مسألة أنا لم أوافق عليها ولا أريد أن أوافق عليها مع كونها في مذهبي. قال أما الخنثى فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه مطلقا، ولا بإيلاج واضح لقبوله لاحتمال الزيادة. يا حبيبي إذا كان احتمال الزيادة فرج ومحتمل الزيادة لم توجب الغسل عليه، لماذا أوجبت الغسل عليه إذا كان في فرج سمكة أو في كف دبر؟ من باب أولى. إذا كان محتمل هكذا وهكذا فمن باب أولى أن يوجب الغسل فيما إذا كان محتمل الزيادة وعدم احتمال الزيادة، لأنه المسألة هنا مناطها الشهوة التي تحققت بذلك وليس مناطها مجرد العلاج. طبعا هذا مع عدم الإنزال طبعا، وفي لاهل التفصيلات أكثر من ذلك. إحنا أخذين حضرتها فوق اللزوم، لكن هذه الأحكام لا بد أن تطرح، لأن عدم معرفتها يمكن أن يعرض الشاب أو الفتاة إلى إشكالات في طهارته وعبادته. نعم. وتحصل الجنابة أيضا في سبب ثالث، إنسان استيقظ وجد على فراشه أو على ثوبه الذي لا يلبسه غيره منيا جافا، شو بنقول له؟ هو لم يتذكر نفسه لا أنه احتلم ولا أنه أخرج المني بشكل من الأشكال، نقول له اغتسل. لماذا؟ لأنك لبست هذا الثوب نظيفا كما تعلم، وثوبا لا يلبسه غيرك، فقطعا لم يخرج المني إلا منك، فاذهب واغتسل. هذا السبب الثالث، رؤية المني في ثوبه الذي لا يلبسه غيره أو فراش لا ينام في غيره من يحتمل إنما يحتمل أن يكون له مني لعدم احتمال كونه من غيره حينئذ وإن كان بظاهر الثوب، ويلزم إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها. يعني إذا كان هذا الشيء جرى، هو لمس ثوبه يوم الجمعة، وجد هذا المني في ثوبه صباح يوم الأحد، إمتى أنت شفت ثوبك قبل منه؟ قال والله أنا ما انتبهت إلا الآن. طيب أنت صليت لمست ثوبك يوم الجمعة، صليت يوم الجمعة ما كنت نايم ولا شعرت بشيء، صليت العصر كمان ما كنت نايم ولا شعرت بشيء، صليت العشاء ما كنت نايم ولا شعرت بشيء، معناها ليلة السبت الاحتمال وارد أن يكون في تلك الليلة أصابك شيء وأنت لم تشعر به ولم تتذكره، فتقضي صلوات يوم السبت كاملة، تقضي صلوات يوم السبت كاملة. ثم قال: ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث. نتابع هذا البيان تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. لا يعني اليوم درسي أخذ شيء من الوضوح الذي قد يكون تجاوز بعض الخطوط، لكن شريعتنا لا تضع لنا حواجز دون تفصيل الأحكام الشرعية التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان فتتعرض طهارته لإشكالات، لأن هذا هو الأهم، والحياء هو من الله عز وجل وليس من العباد، ومعرفة هذه الأحكام هي فرض على كل مكلف أن يفهمها لأن يؤدي عبادة في شخص صار عمره 70 سنة وهو لا يعلم أن الأمر الفلاني موجب للوصل. أديش أمرهم؟ لأنه ما حضر مجالس العلم ما بيعرف المسألة. إله ذنبين، عليه ذنبين كبيرين خطيرين جدا. الذنب الأول أنه ما كان يحرص على تعلم الأحكام الشرعية، والذنب الثاني أنه صلى بغير طهارة ودخل المسجد وهو غير طاهر وكل شيء محرم وهو غير معذور. ليش معذور؟ مجالس الموجودة اللي موجودة لو كان عايش بمنطقة ما فيها علماء أبدا أبدا بنقول هو معذور وصلاته صحيحة وما في عليه إشكالات، لكنه إذا نشأ في بلد فيه علماء فهو غير معذور أبدا. وطلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، مو والله عبارة عن يعني هواية بالمارسة في أوقات الفراغ. أنا بتأسف إنه مجالس العلم عندنا مزهود فيها. أنا أجل وأقدر وأقول هنيئا لإخواننا طلاب العلم الجاي من أقصى الشرق من بلاد إندونيسيا، والجاي من تركيا، والجاي من نواحي الهند سريلانكا، واللي جايين من باكستان أو جايين، واللي جايين كمان من دولة نعم، واللي جايين من حول المسجد. كل هؤلاء عندما خرجوا من بيوتهم بسطت الملائكة أجنحتها لهم وأتوا تحفهم الملائكة وتتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، ومجلس علم لهم هو أفضل من عبادة 70 سنة. هؤلاء أقول هنيئا لهم بما سعوا إليه. أما الذين عزفوا عن مجالس العلم فأقول لهم أسأل الله أن يلهمهم السداد وأن يلهمهم الخير والرشاد ويذيقهم لذة مجالس العلم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.